أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس وهو الأخير من لقاءات شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: فصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصائص معناها السمات والصفات التي تفرد بها صلى الله عليه وسلم عن غيره في الفضائل والأحكام وشتى الأمور. يقول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. أحكام يعني من ناحية الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات والمندوبات وغيرها، غير الأحكام يعني من الفضائل والأمور. قال: وهذا فصل نفيس، يعني عظيم القيمة يرغب فيه. وهذا فصل نفيس، وعادة أصحابنا يعني الشافعية يذكرونه في أول كتاب النكاح. العلماء يقسمون الكتب إلى يقسمون الفقه إلى كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، بعد ذلك البيوع، الفرائض، الوصايا، بعدها يأتي النكاح. يذكرونه في أول كتاب النكاح لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها. كلمة خصائص مفردها خصيصة. قال: وقد جمعتها في الروضة، كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، مستقصاة يعني تامة مستوعبة شاملة، ولله الحمد. قال: وهذا الكتاب يحتمل، وهذا الكتاب لا يحتمل بسطها، لا يحتمل أن يشرحها وأن يطول فيها، فأشير فيه إلى مقاصدها يعني إلى أصولها مختصرة إن شاء الله تعالى. وكذلك نحن نقرأ هذا الكلام ونضيف بعض الإضافات اليسيرة جدا، نظرا إلى أنه زيادة على مقصود هذا الدرس. قال أصحابنا: خصائصه صلى الله عليه وسلم أربعة أضرب، يعني أربعة أنواع. الضرب الأول، النوع الأول، ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات. الواجبات يعني ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام. قالوا: والحكمة فيه زيادة الزلفة القربة والدرجات العلى، فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم، كما صرح به الحديث الصحيح، وهو الحديث القدسي الذي في أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فأول شيء الفريضة، الفريضة، ومن القواعد الفقهية الفرض أهم من النفل، الفرض أفضل من النفل. قال: ونقل إمام الحرمين يعني الإمام الجويني رحمه الله عن بعض أصحابنا أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 70 درجة، واستأنسوا فيه بحديث، يقصد حديث سلمان: وفيه من تقرب فيه، يعني في رمضان، بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهنا قابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرض في غيره، فهذا يشعر أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة. قال: فمن هذا الضرب، من هذا النوع، صلاة الضحى، ومنه الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة، اللي هي بقول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. فهذه الأشياء يقولون إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية الإلزام. يقول: والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه، بينما هي سنن على الأمة. وقيل سنن، قيل سنن، وقيل تأتي أحيانا للتضعيف كما هنا، وأحيانا تأتي لعدم العلم بالقائل، وأحيانا تأتي من باب الاختصار. وقيل سنن، والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد. التهجد أن يصلي في الليل وإن قل، والوتر معناه أن إيه؟ أن يصلي بما يختم بوتر. والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، يعني بقول الله تبارك وتعالى بعد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، بهذا وجب. وبعدها قال: إن ربك يعلم أنك تقوم، إلى نهاية الآية. فنسخ الله تبارك وتعالى هذا في حق النبي وفي حق الأمة. قال: وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة ما يدل عليه، يريد الحديث الذي فيه أن أم المؤمنين قالت: إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، سورة المزمل، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم حول عاما كاملا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني في بيت العزة في السماء الدنيا حيث القرآن، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، يعني في الآية الأخيرة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فالمشعر هنا أو الدال هنا الذي يقول فيه الإمام ما يدل عليه أنه قال: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هكذا تقول أم المؤمنين، لم تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحب الكرام، وهذا يشمل المذكور أولا، أنه قال: فقام نبي الله وأصحابه حول، فكذلك فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة في حق نبي الله وأصحابه بعد هذا الحول. قال: ومنه وجوب مصابرته على العدو. المصابرة يعني أن يثبت في القتال أمام العدو، وإن كثروا وزادوا على الضعف، يعني بخلاف المسلم، نعم كان في البداية يلزمه أن يثبت أمام العشرة، ونسخ هذا في حقه ولا بد أن يثبت أمام الاثنين آخر الأمرين، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت أمام ما زاد على ذلك. قال: ومنه قضاء دين من مات وعليه دين لم يخلف وفاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي عن هذا الشخص دينه، إذا مات إنسان وعليه دين ولم يترك مالا تركة يوفى منها هذا الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقضي بدله، كما في الحديث: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. قال: وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا، يعني من باب الجود والكرم والسخاء وليس من باب الإيجاب. قال والأصح عند أصحابنا أنه كان واجبا، وقيل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وهو سنة في حقنا أيضا، واجب عليه صلى الله عليه وسلم وسنة في حقنا. قال ومن هذا الضرب في النكاح، يعني من هذا النوع الذي هو من الواجبات في أمور النكاح، أنه أوجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، بين مفارقته واختياره، يعني في آية سورة الأحزاب. قال وقال بعض أصحابنا كان هذا التخيير مستحبا، قال والصحيح وجوبه، فلما خيرهن اخترنه، اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم البقاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عز وجل عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن. قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن، يعني أبيح له صلى الله عليه وسلم ذلك آخرة، وهو الذي لم يعمل بذلك المباح، منة منه وتكرم في أنه ترك التزوج على زوجاته اللاتي اخترنه. فقال الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعدها عليهن. قال واختلف أصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار، فالأصح أنه لم يحرم، وإنما حرم التبدل وهو غير مجرد الطلاق. الطلاق ليس فيه بدل، الطلاق ليس فيه بدل، والتبدل إنه هو يطلق واحدة ويتزوج مكانها واحدة، فهو يقول حرم التبدل ولم يحرم الطلاق. طبعا لم يقع تبدل ولم يقع طلاق. الضرب الثاني، النوع الثاني في النكاح من لا النوع الثاني من الخصائص، النوع الثاني من الخصائص الأربعة. الضرب الثاني قال ما اختص به من المحرمات، المحرم اللي هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، هناك ليكون الثواب في فعله أكثر، وهنا ليكون الثواب في اجتنابه أكثر. قال وهو قسمان، أحدهما في غير النكاح في الأمور التي لا تتعلق بالنكاح، فمنه الشعر، الشعر والخط، الشعر كما قال الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، والخط يعني الكتابة، الكتابة كما قال عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال ومنه الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. قال وفي صدقة التطوع قولان للشافعي أصحهما أنها محرمة عليه، يعني مثلها مثل الزكاة. قال وأما الأكل متكئا وأكل البصل والثوم والكراث، فيجمعهما شيئان، الشيء الأول الأكل متكئا يعني على هذه الطريقة، والشيء الثاني أكل ما له رائحة خبيثة أو مكروهة. قال فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا محرمات. إذن عندي الآن ثلاثة أحكام، الحكم الأول الواجب، الحكم الثاني المحرم، والحكم الثاني المكروه، والمكروه ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام. قال: وكان يحرم عليه إذا لبس لامته، يعني لبس ثياب الحرب، درع الحرب، أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. وهكذا قال له جبريل: إنه لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. قال: وقيل كان مكروها، والصحيح عند أصحابنا تحريمه. وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا: إنه كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه. قال: وهذا ضعيف، يريد أن يقول إن أي نافلة دخل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن ينقضه، لا ينقض هذا النفل، إنما ينبغي، يجب عليه أن يستمر فيه إلى النهاية. والمسألة كذلك مختلف فيها بالنسبة لنا أمة الإسلام، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ فقولان، وأرجحهما أنه لا يجب إلا في مسائل استثنوها: الحج والعمرة والنسك وصلاة الجنازة والجهاد لمعان ذكروها، لكن ما سوى ذلك جائز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهو مندوب متطوع وأعطاه الخيرة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع الله به الناس من زهرة الدنيا، كما قال صلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: ويحرم عليه خائنة الأعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. قال: وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. يعني كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن عبد الله بن سعد بن أبي صرح: وكان قد ارتد ثم جاء به عثمان، فلما عرض عثمان مرة في الثانية في الثالثة أن يقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعدها: يعني إنما أعرضت عنه ليقوم إليه أحدكم فيقتله. فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ يعني أشرت إلينا إشارة خفية لا يعلم بها أحد. فهنا هذه خائنة الأعين. وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له، ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مرات، ومنها المرة التي تطوع فيها أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وطالب هذا الصحابي بالسداد عنه. قال: واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا، ثم نسخ ذلك: وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده، كما قال آخرة: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا، دينا أو ضياعا عيالا، نعم، فإلي وعلي، يعني يتكفل صلى الله عليه وسلم به. القسم الثاني في النكاح، يعني القسم الثاني من الضرب الثاني في النكاح، اللي هو مسائل الإيه؟ المحرمات. قال: فمنه إمساك من كرهت نكاحه، والصحيح عند أصحابنا تحريمه. وقال بعضهم: يفارقها تكرما، من كرهت نكاح النبي مثل المرأة التي دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال عزت بمعاذ، الحقي بأهلك، فهل يفارقها تكرما ولا يحرم عليه إمساكها؟ فيقول الصحيح عند أصحابنا يعني الشافعية تحريمه. ومنه نكاح الكتابية اللي هي يهودية أو نصرانية. قال والأصح عند أصحابنا أنه كان محرما عليه، وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري والقاضي أبو حامد المروزي. عندنا المروزي أو المروزي بزاي، وهنا المروزي يعني نسبة إلى مرو الروز، مرو الروز. وقال أبو إسحاق المروزي هي بعدها مباشرة ليس بحرام. قال ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة، لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل، وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرما عليه، وطرد الحناطي الوجهين، وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب. يعني اختصر الإمام هنا، وهذا من محاسن التأليف، من محاسن التأليف والتصنيف أن يرعى المؤلف أو المصنف تخصص الكتاب الذي يؤلفه، فإن كان تخصصه في هذه المسائل فيبسط فيه كيفما يشاء، وإذا كان تخصصه غير هذه المسائل وإنما هذه المسائل عبارة عن تكميل، عبارة عن فرع، عبارة عن تتميم، فيأتي بها يعني إتيانا سريعا ويعلق شيئا منها ولا يستوفي. قال الضرب الثالث التخفيفات والمباحات، التخفيفات والمباحات. قال وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال نوعان، أحدهما لا يتعلق بالنكاح. هكذا نلاحظ إنه في كل نوع من الأنواع يقسمه إلى قسمين، ما يتعلق بالنكاح وما لا يتعلق بالنكاح. قال أحدهما لا يتعلق بالنكاح فمنه الوصال في الصوم، يعني أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، فمثلا من الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى المغرب يفطر، لا يفطر هنا، يصوم الليل كذلك، ويفطر عند الفجر، لا يصوم النهار الذي يليه كذلك، ولا يفطر إلا عند المغرب إذا أراد أن يواصل ليومين أو أكثر فيضيف عليه أياما أخرى. قال واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا. وقد ذكروا أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كذلك قبل القسمة على المجاهدين، اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين ثم اعتقها كما سيأتي. قال ومنه خمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء، وهذا كله يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست لغير. قال ودخول مكة بلا إحرام كما دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قال وإباحة القتال فيها ساعة دخولها يوم الفتح، وقال في ذلك صلى الله عليه وسلم إن الله أحلها لي ولم يحلها لي إلا ساعة من نهار. قال وله أن يقضي بعلمه بخلاف غيره، لا يقضي بعلمه، وفي غيره خلاف، وفي غيره خلاف، في غيره خلاف يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي بعلمه أم لا. قال ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحيي الموات لنفسه، وهكذا. يعني لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس متهما في ذلك بخلاف غيره. قال: ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وذكر بعض أصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين الأصح المشهور الانتقاض. قال: وفي إباحة مكسه في المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا، يعني اختلف فيه الأصحاب على قولين. قال أبو العباس بن القاص في التلخيص: يباح، يعني يباح أن يمكث، أن يلبث صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو جنب. وقال القفال وغيره: لا يباح. وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة، يعني قال إنه لا يباح كما قال القفال. وقد يحتج للإباحة بحديث عطية عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال بدا حج لمن؟ لأصحاب القول الأول اللي هو أبو العباس بن القاص بيقول يباح. قال: وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور، هكذا سيقول القفال وإمام الحرمين ومن ذهب إلى القول الثاني. قال: ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن، يبقى على هذا القول وترجيح الترمذي لأنه حسن، أو كما قل الإمام: فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، ها؟ يبقى الحديث باق على دلالته لأهل هذا القول. قال: وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج هو صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم، وصيانة مهجته صلى الله عليه وسلم بمهجته. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبه على شيء مهم، يقول: واعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن كانت مباحة له، والله أعلم. وهذا يعود بنا إلى كثير من المسائل التي أوردها هنا، الفرق بين ما هو نظري وما هو عملي. يعني هذا وإن كان في التشريع، لكن هل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المسألة الأخيرة؟ لا، لم يفعل هذا، فهذا حلال له مباح ولم يفعله. قال: النوع الثاني متعلق بالنكاح، فمنه إباحة 9 نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت واحد، وهذا أباحه الله له، وأيضا يجوز له أن يزيد على هذا كما قلنا في الآية السابقة. قال: ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، يعني هذا مما فيه خلاف، ما فيه خلاف، لكن الأصح أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة بخلاف غيره لا ينعقد نكاحه بهذا اللفظ. قال: والأصح انحصار طلاقه في 3، وقيل لا ينحصر. فهنا لما يقول الأصح انحصار طلاقه في 3، يعني مثل أمته، يعني ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع، يعني هذا مما وقع فيه الخلاف، لكن انتهوا إلى أن الصحيح في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود إنه ينعقد، وفي حال الإحرام إنه ينعقد. ولعل من هذا الأخير ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد على ميمونة وهو محرم. وفي هذه المسألة خلاف طويل، وإن كان الراجح فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، يعني لم يكن محرما. قال وإذا رغب في نكاح امرأة خلية يعني ليس لها زوج لازمها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره خطبتها وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجها. طيب المسألة الأولى كما قلنا يعني هي هكذا شرعيتها لكن لم يحصل هذا. قال وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجها يعني هل يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم يعدل في عطاء زوجاته أم لا؟ وفي وجوب القسم يعني يعطي هذه ليلة وهذه ليلة مثلا ولا كان هذا تبرعا وتطوعا منه؟ قال الإصطخري لا يجب فيكون من الخصائص لأن الأمة كلها من كان له زوجتان يجب عليه أن يعدل بينهما في القسم. وقال آخرون يجب يعني مثل الأمة ولذلك قال فليس منها. قال وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم وهو أن نكاحه صلى الله عليه وسلم هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري فحصل الإيه حصل الأصل حصل الخلاف في هذا الأصل فحصل الخلاف في من بنى عليه. قال وأعتق صفية وتزوجها صفية بنت حيي رضي الله عنها أعتقها ثم تزوجها. قال وجعل عتقها صدقها فقيل أعتقها وشرط أن ينكحها يعني لم يجعل عتقها هو نفس الإيه الصداق وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقا ده القول الثاني وهو أعتقها وجعل العتق نفسه صداقا لها. قال وصح ذلك بخلاف غيره غيره لا يفعل ذلك. وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد وهذا أصح. وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها. الضرب الرابع يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام هذا بخلاف ما مضى كان من الأحكام. قال فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا كما قال الله ذلك في سورة الأحزاب. فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا وفيمن فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها من فارقها في الحياة كما قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق بعض زوجاته أثناء الحياة. قال وهو نص الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن في كتاب أحكام القرآن. قال وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة لقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم. قال والثاني تحل يعني هذه التي فارقها في أثناء حياته تحل لغيره صلى الله عليه وسلم. والثالث تحرم التي دخل بها فقط يعني معنى هذا فرق بين من دخل بها ومن لم يدخل بها بخلاف القول الأول شمل الحالتين. قال فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجها كلام السابق في الحرة وهذا في الأمة. قال ومنه أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته وقد توفيت خديجة وتوفيت زينب ومن توفي عنها قد بقي الباقيات بعده وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن. هم أمهات المؤمنين في هذه الأشياء فقط لا في النظر والخلوة وتحريم بناتهن وأخواتهن. فالنظر يحرم على المؤمن أن ينظر إلى أم من أمهات المؤمنين، أن يخلو بأم من أمهات المؤمنين، أن وتحريم بناتهن، لا، بناتهن حلال، أخواتهن حلال، من أراد أن يتزوج يعني بهن. فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، ولا يقال إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات المؤمنين. قال: وقال بعض أصحابنا: يطلق اسم الإخوة على بناتهن، واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني. قال: وهل كنا أمهات المؤمنين والمؤمنات، يعني يدخل المؤمنات في ذلك؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا، بل هن أمهات المؤمنين فقط دون المؤمنات، وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال. إذن هو يرجح أنهن أمهات المؤمنين ولسن أمهات المؤمنات. وقال البغوي من أصحابنا: ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات. ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. بهذا احتج الإمام الواحدي إن ما ينفعش نقول للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين. قال: ونص الشافعي، أو نص الشافعي رحمه الله، على جوازه، أي أبوهم في الحرمة، أبوهم في الحرمة. قال: ومعنى الآية: ليس أحد من رجالكم ولدا صلبه، ليس أحد من رجالكم ولدا صلبه. طيب، أما في الحرمة فهو أبوهم صلى الله عليه وسلم. ورد هذا عن ابن عباس في الآية نفسه: ما كان محمد، لا، في آية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: وهو أب له. قال: وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد. قيل في الشفقة، وقيل في ألا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون إليه من أمور العورات وغيرها، وقيل في ذلك كله وغيره. قال: وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستطابة والاستنجاء، يعني من شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع. قال: ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة. وأفضل فهذا فيه يعني مسألة تفضيل نساء النبي على سائر النساء، مسألة إن الثواب لهن مضاعف والعقاب مضاعف، ومسألة تحريم سؤال أمهات المؤمنين إلا من وراء حجاب، فهن يتفضلن بهذا أو يختلفن فيه عن بقية النساء. قال: وأفضل أزواجه خديجة وعائشة. قال أبو سعد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، فمنهم من سوى بينهما، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من فضل خديجة. قال: ومنه في غير النكاح أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله تبارك وتعالى: وخاتم النبيين، وخير الخلائق أجمعين سيد ولد آدم، وأمته أفضل الأمم، وأصحابه خير القرون، وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة، كما في ذلك آيات، وكذلك في الحديث الذي حسنه كثير من العلماء: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع، كما قال تعالى: ومهيمنا عليه، وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وغالب هذه الجمل أدلتها ظاهرة واضحة، فنقرأها مباشرة وما كان خفية فقط هو الذي نقف على دليله نذكره. قال: وهو حجة على الناس بعد وفاته، وهو يعني القرآن يعني، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة والمقام المحمود، وأرسل إلى الناس كاف، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. يعني شافع ومشفع ليس بينهما فرق كبير، ولكن طبعا يعني مقام المدحة بيبقى فيه تطويل وبسط، وشافع يعني من يطلب، ومشفع من يجاب. قال: وأول من يقرع باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم، وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة، وكان لا ينام قلبه، ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه، ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، لا حيا ولا ميت صلى الله عليه وسلم، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله. وكذلك في القرآن: ما نادى الله تبارك وتعالى نبيه إلا بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ها، ولا يوجد فيه نداء باسم محمد يا محمد أبدا. قال: ويخاطبه المصلي بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كيف هنا للخطاب؟ ولو خاطب آدميا غيره بطلت صلاته، ويلزم المصلي إذا دعاه، إذا ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، أن يجيبه وهو في الصلاة، ولا تبطل صلاته. يعني نادى النبي رجلا يخرج ويذهب إليه ويرد عليه ويجيبه، ولا تبطل صلاته. قال: وكان بوله ودمه يتبرك بهما، وفي ذلك آثار. وكان شعره طاهرا، وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة، يعني هذا مما وقع فيه الخلاف، وإن كان يعني استقر القول على الإيه؟ على الطهارة، لكن حتى على القول بالإيه؟ بالنجس. واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات، يعني مما وقع فيه الخلاف. وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور، فلا تحل لهم هدية رعاياهم على تفصيل مشهور. طبعا كل هذا من باب الإيه؟ من باب ما ذكرنا قبل ذلك، إنه صلى الله عليه وسلم لا تتطرق إليه التهمة. قال: ولا يجوز الجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الإغماء، لأنه مرض بخلاف الجنون. يعني يقصد، ولذلك غير العبارة، أن هذا مما يستوي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، بخلاف ما كان يذكره الآن من الخصائص، فبعضه أو أكثره خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. قال: واختلفوا في جواز الاحتلام، والأشهر امتناعه، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان ليس له سلطة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، وواظب عليهما بعد العصر. وفي اختصاصه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا، أصحهما وأشهرهما الاختصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف، أوضحته في الروضة وفي كتاب الأذكار. كتاب الروضة اللي هو روضة الطالبين وعمدة المفتين، وكتاب الأذكار هو الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي. قيل معناه أن أمته ينسبون إليه، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. قال أصحابنا: ومن استهان أو زنى بحضرته كفر، هذان الفعلان استهان أو زنى كذا قالوه. وفي الزنا نظر لأنه فعل، فعل فهو إيه، هو كبيرة من الكبائر يعظم، نعم، لكن لا يدخل في الإيه، في الكفر. قال ابن القاصي والقفال المروزي: ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها، يعني في هذه الحالة. ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع، لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية. وعلى كل حال، فإن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيما إنسان أتاه من يقول له أحللت لك أو حرمت عليك، يعني بخلاف ما في الشرع، فهذا شيطان. قال: لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. وأما من يزعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فذلك عمل إبليس فيه. قال: ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال أصحابنا وغيرهم: فتعمد الكذب عليه من الكبائر، فإن استحله المتعمد كفر. طب والكذب على غيره صلى الله عليه وسلم أيضا من الكبائر، الكذب عموما من الكبائر، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، إلا أنه أغلظ، أشد، أقوى. وهو هنا يقول: فإن استحله المتعمد كفر، كذلك من استحل كل معصية، وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: والد إمام الحرمين يكفر بذلك، يعني يكفر بمجرد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا. قال: والصواب الأول، وبه قال الجمهور والله أعلم، يعني أنه لا يكفر إلا بالاستحلال. ثم قال: واعلم أن هذا الضرب، واعلم أن هذا الضرب النوع لا ينحصر. والعلماء ألفوا فيه مؤلفات كثيرة جدا، ومن أجمع هذه المؤلفات كتاب السيوط الخصائص. قال: ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه. ولنختم الفصل بكلامين. أحدهما قال إمام الحرمين الجويني: قال المحققون: ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بد من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. أنا يقلل من أهمية الكلام في هذه المسائل، خاصة إذا تفرع فيها الخلاف وصار لكل من المتخالفين أو المتخالفين منزع وكلام. قال الكلام الثاني: قال الصيمري: منع أبو علي ابن خيران الكلام في الخصائص لأنه أمر انقضى. قال: وقال سائر أصحابنا: لا بأس به، وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم. ده نقل الإمام النووي عن إمام الحرمين وعن الصيمري في الكلام الأول وفي الكلام الثاني. ثم علق عليه فقال: هذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا. فنقله ثلاث نقلات: الأول من المنع إلى الجواز، ثم إلى الاستحباب، ثم ربما إلى الوجوب. قال: ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي، يعني لما يطلع مثلا على شيء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، طب طالما النبي فعله نفعله نحن أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لما العلماء يتكلموا ويبينوا أن هذا من الخصائص خلاص يتركه ويبتعد عنه. قال: فوجب بيانها لتعرف ولا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذا؟ فهذه فائدة عظيمة جدا، الفصل بين ما يمكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وما لا يمكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله. وده مش بس في أبواب الخصائص، هذا كذلك في كثير جدا من مسائل الفقه، مسائل لو أن الإنسان تفكر فيها يجد إنها ما وقعتش وما بتقعش ومش هتقع، طيب لماذا يريدها الفقهاء؟ وده مما ينبغي أن ينتبه له المتفقه من أجل أمرين. الأمر الأول سيذكره الإمام النووي الآن، يقول: لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه، كما يقولون في الفرائض: ترك 100 جدة ونحو ذلك، يعني يقولون مات فلان وترك 100 جدة كيف تورث 100؟ ها، فده سؤال افتراضي، المقصود به التدريب والتمرين من باب كذلك في الخصائص معرفة الأدلة، كذلك تحقيق الشيء على ما هو عليه، يعني كما نزل به الشرع، وإن لم يصلح الآن أن نطبقه أو كان بعيدا عن التطبيق أو كذا. وأيضا لما قد يورثه هذا من الإيه؟ من كثرة العلم وازدياده، كما قال الصيمري لما قال لما فيه من زيادة العلم، معلوم أن زيادة العلم يترتب عليها زيادة الإيمان. وعندي فائدة أخرى في هذه المسألة أريد أن أبثها في ثنايا هذا الكلام، لا تتعلق به مباشرة وإنما تتعلق بالفقه عموما. المسائل الموجودة في كتب الفقه إذا قرأها الإنسان من أوله إلى آخره ربما يجد فيه مثلا 30%، أنا أقول شيئا يسيرا وإلا فممكن يكون أكثر من ذلك، 30% أو أكثر من 30% مسائل ليست مسائل تكليف مباشر، لأن زمنها فات، مكانها فات، حلها فات، لم يعد لها التطبيق المباشر الآن، كما ضرب بذلك المثل بعضهم فقال: ربما مثلا نظل ندرس في الماء نحن المتفقهة سنة ولا شوي ولا زيادة، وفي النهاية الرجل العادي بيفتح الحنفية ويتوضأ مباشرة. يريد أن يقول إننا ندرس ذلك لغرض آخر، وأما إذا جلسنا بين عامة الناس نعلمهم، لا، ما ينبغيش إن احنا نقعد نكلمهم عن الوضوء شهرا هو أو عن المياه وأنواعها أسبوعا، لا، هو خلاص أصبح بيفتح الحنفية يلقى المية قدامه. ممكن أديله بعض أساسيات ذلك. نعود إلى الفائدة التي كنت أريد أن أبثها في ثنايا هذا الكلام قبل أن نغادره إلى الخاتمة. إن الإنسان منا وهو يقرأ كتب الفقه ينبغي أن تكون عينه على دلالة النص، على الحكمة والعلة، على تنزيل هذا الكلام في الواقع. فهذه كلها أمثلة للتدريب والتمرين، يصنع معها مثل ما يصنع تماما مع أمثلة الحساب والرياضيات. لما بتاخد مثال في الرياضيات أو مثال في النحو، أنت ما بتحفظش المثال لذاته، أنت بتحفظ المثال علشان تنزله وتطبق عليه وتقيس عليه. فينبغي أن يكون هذا في مقصود الدارس، كذلك مع الفقه. أما من يدرس الفقه على أن هذا الفقه هو الذي سيطبقه فقط من دون نظر إلى هذا، ده لن يعدو الخطوة الأولى من الخطوات اللي هي معرفة المعلومة. أما ما وراء ذلك من خطوتين زائدتين لا، مش هيعرفه. يقول: فهذا آخر ما انتخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وحسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نهاية هذه الدروس في شرح تهذيب السيرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أيام مع فرع جديد من فروع هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، دورة علوم المقاصد السبعة. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. رحمك الله.